Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 3 من شهر 2 سنة 2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. ورشة القاهرة تفتتح أعمالها بمشاركة 3 كتل سياسية، وورشة السلام بالخرطوم تناقش دعم المجتمع الدولي للسلام. الخبير المستقل لحقوق الإنسان يدعو لمحاسبة القوات الأمنية ووصول طائرة إسرائيلية إلى مطار الخرطوم. محامي يؤكد أن الإفراج عن عبد الرؤوف أبو زيد استند على اتفاق سوداني أمريكي وإدانة ضابط أمن بالقتل العمدي في مدني. أجسام ثورية ومهنية تنظم مواكب في الذكرى الرابعة لاستشهاد أحمد الخير، ومحامون يطالبون بفصل قاضي وأفراد شرطة بسبب الاعتداء على محامي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. انطلقت صباح الخميس ورشة القاهرة التي تنظمها الحكومة المصرية لتقريب وجهة النظر بين الكتل والتيارات السياسية المختلفة. وقال نور الدائن طاحة القيادي بقوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية في مقابلة مع راديو دبنجا أن الورشة تناقش قضايا تتعلق بمشروع الانتقال السياسي الديمقراطي والترتيبات الدستورية والإعلان السياسي وتشكيل حكومة الفترة الانتقالية بجانب قضايا لما بعد الفترة الانتقالية. وأشار نور الدائم إلى أن المشاركين بالورشة 75 شخصا يمثلون 35 حزب وكتلة سياسية ونازحين ولاجئين ومجتمع مدني وإدارات أهلية. وقال أن المؤتمر سيستمر حتى 8 من شهر 2 الجاري، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الورشة هي سيناقش قضايا تتعلق بمشروع الانتقال السياسي الديمقراطي، وكذلك سيناقش الترتيبات الدستورية والإعلان السياسي وتشكيل حكومة
من جانبه قال الأمين داود القيادي في الكتلة الديمقراطية أن ورشة القاهرة افتتحت أعمالها صباح الخميس بمشاركة 3 كتل وقوى أخرى وممثلين للمجتمع المدني من بينهم نبيل أديب. وقال لراديو دبنجا أن الجلسة الافتتاحية اشتملت على كلمات ترحيبية من الجانب المصري، حيث خاطبها ممثلون لرئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية والأجهزة المختصة. وأوضح أن الجلسة تضمنت أيضا كلمات ممثلي الكتل المشاركة، وقال أن الجلسة الإجرائية بدت الساعة 4 عصرا في المدينة الإدارية في القاهرة، وأضاف في هذا الخصوص:
جلسة افتتاحية عادية رحب فيها المصريين بقدوم الوفود، وأتكلم فيها ممثل للخارجية، وأتكلم فيها ممثل للرئاسة الجمهورية، وأتكلم فيها ممثل للوزير المعني، وكان فيها حضور من الممثلين الدبلوماسيين. الكلمات بالنسبة للكتل.
من جهة أخرى كشف الأمين داود القيادي في الكتلة الديمقراطية عن استعدادات لتنظيم ورشة في ولايات الشرق الثلاثة بمشاركة كل أطراف شرق السودان من أجل الاتفاق على خارطة الطريق لمعالجة أزمة شرق السودان. وقلل الأمين داود في حديث لراديو دبنجا من أهمية ورشة السلام التي تنظمها قوى الاتفاق الإطاري في الخرطوم لليوم الثالث، ووصفها بالعبثية متوقعا فشلها، مبين أن معظم أطراف السلام غير مشاركة في الورشة. أكد يحيى الحسير رئيس حزب البعث السوداني اعتذارهم عن ورشة القاهرة، مبين أن منصات في جوبا والقاهرة وورش الآلية الثلاثية في الخرطوم لن تفضي إلى نتائج إيجابية. وأكد في بيان تمسك الحزب بطرحه لحل الأزمة السودانية عبر الحوار السوداني داخل السودان بالعودة إلى منصة التأسيس. دعا الخبير المستقل لحقوق الإنسان السلطات إلى الإسراع في مساءلة ومحاسبة القوات الأمنية المتهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، ودعا في مؤتمر صحفي في ختام زيارته للخرطوم إلى رفع الحصانات والملاحقة القانونية لأفراد القوات الأمنية المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، وطالب بخارطة طريق واضحة لإصلاح القطاع الأمني، ودعا لمنهج الأولوية لإنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية، وحس السلطات على تنفيذ سياسة عدم التسامح مطلقا مع العنف الجنسي ضد المرأة. وصلت طائرة إسرائيلية صباح الخميس إلى مطار الخرطوم قادمة من تل أبيب، وكشف موقع فلايت رادار الذي يعنى برصد الرحلات الجوية عن وصول الرحلة رقم 4XCUZ إلى مطار الخرطوم 9 صباحا بعد أن أقلعت من تل أبيب حوالي 6 صباحا واستغرقت الرحلة 3 ساعات. ونقلت صحيفة هارتس الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي يوم الأربعاء أن السودان من المحتمل أن يكون الدولة الإسلامية القادمة التي تنضم إلى اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل. قال عادل عبد الغني محامي عبد الرؤوف أبو زيد الذي أفرجت عنه المحكمة العليا يوم 30 شهر 1 أن دائرة من المحكمة العليا أصدرت القرار بأغلبية 3-2. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا أن المحكمة العليا استندت في قرارها على تفسير حر للاتفاق بين الحكومة السودانية والأمريكية بشأن سداد 2,500,000 دولار لأسرة جرانفل، وأوضح أن المحكمة اعتبرت قبول الأسرة بالتعويض تنازلا عن القصاص، ولهذا أسقطت القصاص واكتفت بعقوبة السجن التي مكسها في السجن عن الحق العام. وأضاف في هذا الخصوص:
المحكمة فسرت هذا النص على أنه ده يعتبر قبول تعويض وبالتالي يعتبر تنازل عن القصاص، وبالتالي المحكمة قامت بإسقاط عقوبة القصاص عن عبد الرؤوف أبو زيد، نظرت إلى الحق العام واكتفت بالفترة التي قضاها عبد الرؤوف أبو زيد في السجن وقدرها 15 سنة.
أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق أزاء إطلاق سراح المدام بقتل 2 من موظفي المعونة الأمريكية عبد الرؤوف أبو زيد في 30 يناير. وأبدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان انزعاجها الشديد من الافتقار إلى الشفافية في العملية القانونية التي أسفرت عن إطلاق سراح عبد الرؤوف، ووصفت التصريحات الخاصة بأن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج كجزء من تسوية الحكومة السودانية للضحايا بغير الدقيق. نظمت لجان المقاومة وأجسام ثورية نقابية ومهنية يوم الخميس موكبا إلى وزارة التربية والتعليم في الذكرى 4 لاستشهاد الأستاذ أحمد الخير. من جانبها نظمت لجان المقاومة بأم درمان موكبا إلى مقر البرلمان في إطار التضامن مع المعلمين، وأطلقت السلطات الغاز المسيل للدموع واستخدمت العنف المفرط في مواجهة المتظاهرين. وأضاف مشاركون في مظاهرات أم درمان في هذا الخصوص:
بنقول لكم حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب. نحن الليلة مارقين يوم 2 فبراير ذكرى لاستشهاد الشهيد أحمد الخير من عدل مجانية التعليم. بنقول لكم حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب، مجانية التعليم من حق كل إنسان، صحة وتعليم مجانا.
نفس عشرات المحامين يوم الخميس وقفة احتجاجية أمام مبنى السلطة القضائية بالخرطوم تنديدا بالاعتداء على محامي يوم الاثنين الماضي في قاعة بمحكمة أم درمان. وقالت المحامية ناهد سلطان لراديو دبنجا أن موظفي القضائية رفضوا الخروج من مكاتبهم لاستلام المذكرة، وقالت أن عددا كبيرا من المحامين احتشدوا أمام السلطة القضائية لتسليمها، وأشارت إلى تلاوة المذكرة أمام الوقفة الاحتجاجية والتي تطالب بفصل القاضي والشرطيين. وأضافت المحامية ناهد سلطان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
مذكرة كانت 10:00 لغاية ما وقفنا 12:00 زول من القضائية جانا برا عشان يستلم مننا المذكرة، ما مطالبنا فصل القاضي والشرطيين.
أعلنت لجنة المعلمين استمرار الإقلاق الأسبوع المقبل، متهمة وزارة المالية بالتسويف في تنفيذ الحقوق. وقالت اللجنة في بيان صدر بعد اجتماعها يوم الخميس أنها ستستقبل مقترحات الولايات والمحليات للمرحلة القادمة، ووعد البيان بعقد مؤتمر صحفي خلال أسبوع الإقلاق يوضح كل ما دار في اللقاءات وإعلان الموقف النهائي. من جهة أخرى، أقالت إدارة التعليم بوحدة دونغول الإدارية بالولاية الشمالية حوالي 7 معلم ومعلمة من إداراتهم ونقلتهم تعسفيا إلى أماكن أخرى. وأضاف صابر الوقيع لراديو دبنجة في هذا الخصوص: كشف المحامي عادل عبد الغني أن إيقاف تنفيذ أكثر من 4000 حكما نهائيا بالإعدام بسبب عدم تشكيل المحكمة الدستورية، وقال لراديو دبنجة أن الأحكام تتزايد يوميا وبمجرد تشكيل المحكمة الدستورية تصبح نافذة، وقال أن تنفيذ الأحكام سيحول البلاد إلى سيلخانة، ودعا لإطلاق مبادرة للعفو والإصلاح حتى لا تتحول البلاد إلى ساحة للقتال. وأضاف في هذا الخصوص:
يعني بمجرد ما جاءت المحكمة الدستورية كل هذه الأحكام ستصبح صالحة للتنفيذ فورا. 4000 حكم نهائي، إذا في اليوم بننفذ حكمين إعدام بدون توقف احنا محتاجين ل2000 يوم، وبالتالي هنحول البلد إلى سيلخانة. إطلاق هذه المبادرة العفو والإصلاح ترتب عليه نتائج حميدة جدا في البلد.
أكد الخبير الاقتصادي البروفيسور حسن بشير أنه لا يمكن الحديث عن موازنة عامة حقيقية خاصة في ظل الفراغ الحكومي والسياسي في الدولة، وقال لراديو دبنجة بأن الموازنة التي أجيزت لا ترقى إلى مستوى موازنة عامة، واعتبرها خطة مالية لتسيير دولاب العمل في الدولة فقط مربوطة بالإيرادات والنفقات، وتوقع أن يتم تعديل الموازنة خلال الفترة المقبلة حتى في حال عدم تشكيل حكومة. وأضاف في هذا الخصوص:
الظروف اللي بمر بها السودان دي انه ما في حاجه اسمها موازنه عامه حقيقيه، يعني لانه عباره عن خطه ماليه لتسيير العجله بتاعت الدوله، يعني ممكن تقول عليها برنامج بتاع تسفير في شكل بتاع ايرادات ونفقات عامه، لكن ما بيحكي مؤشرات حقيقيه. يعني
استمعت محكمة بلاغ مقتل رقيب الاستخبارات في جلستها الإضافية يوم الخميس لثلاثة شهود اتهام من بينهم الطبيب الشرعي. وقال المحامي وليد الطيب من هيئة الدفاع أن المتهمين الثمانية في تصريحات صحفية أن الطبيب الشرعي تلا تقرير التشريح بينما نفى شاهدان معرفتهم بالشهود أو رؤيتهم في مسرح الحادث. وأضاف في هذا الخصوص:
29 شاهد الذين سمعوا بلاغ هم بزر وعمل المتعب انه تم
القيادة. اصدرت محكمة مدني يوم الخميس حكما بإدانة ضابط بجهاز الامن بالقتل العمد تحت المادة 130. وقال المحامون لراديو دبنجة ان احكام اخرى صدرت في مواجهة بقية المتهمين، ومن المقرر ان تستمع المحكمة لمطالب اولياء الدم خلال الجلسة القادمة يوم 16 من شهر 2 بشأن الخصاص. نفذت القوى الأمنية المشتركة بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور حملة أمنية تستهدف معتدي الإجرام ومروجي المخدرات يوم الأربعاء. وقال العمدة آدم بوش لراديو دبنجة أن القوى الأمنية المكونة من الجيش والشرطة والدعم السريع بالإضافة للحركات المسلحة نفذت حملة أمنية بسوق طويلة يوم الأربعاء، وأضاف أن القوى الأمنية أحرقت الكدمولات التي تم نزعها من عدد من المرة بالسوق، وتم القبض على تاجر مخدرات ورحل إلى مدينة الفاشر. وأضاف العمدة بوش لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
أجاب أمني في كونجارة وفي سابين وفي وين يقول يتغني عربي أولي مزاد التشوكة طمين بتاع ناس ومخدرات من البونغو ومن العربات أي حاجة يوم سابتا بلاي جو فيكو قلت جو بكدومنات ويهدو كلهم مزاقوا تشولهم بناس أنا خاصة كل الناس كله خاف على السوا بعد الناس ماشيين كويسين نصور جيجي بيجي من الفاشر كاي بودة عربات في كبكبير.
أطلق مسلحون يرتدون زيا عسكريا يوم الخميس النار على أحد النازحين في جبل تجيه بمحلية ميرشينغ في ولاية جنوب دارفور، وفي الأثناء نهب مسلحون عربة تجارية قادمة من كاس إلى ميرشينغ يوم الأربعاء. من جهة أخرى، هاجم مسلحون منزل مواطن في محلية السريف في ولاية شمال دارفور يوم الأربعاء مما أدى لمقتل حصانه. وأضاف مواطن من ميرشينغ في هذا الخصوص:
العسكري بتبطام الفريق والآخرين طبعا كل مصنع تكملات والمواطن طبعا بس لدافة الزرق وتم تحديدهم بسلاح.
الخبر الأخير في النشرة: كشفت مصادر شرطية عن وصول فريق تحقيق برئاسة ضابط برتبة فريق إلى كسل يوم الخميس للتحقيق في تعذيب المواطن إدريس أحمد مما أدى لإصابته بالفشل الكلوي. واستمعت النيابة خلال الأيام الماضية لأقوال المتهمين من المباحث وهم ضابط برتبة نقيب وأربع أفراد شرطة، وكانت الشرطة وضعت الضابط قيد الإيقاف وحبست الأفراد الأربعة تحت مادة الطوارئ. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين في راديو وتلفزيون دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حول إطلاق سراح المتهم عبد الرؤوف الهدية المتهم بقتل المواطن الأمريكي والموظف في المعونة الأمريكية جون جرانفيل، سعداء أن يكون معنا حول هذا الموضوع الأستاذ الصحفي الهادي محمد الأمين، الخبير والمختص بشؤون الجماعات الإسلامية المتطرفة. أهلا ومرحبا بك أستاذ الهادي. يعني كيف ترى وتقرأ إطلاق سراح المتهم عبد الرؤوف الهدية؟
عليكم السلام وبركاته. طبعا يعني
نعم،
يعني هو اصلا الحكم القضائي او حكم المحكمه اللي صدر في مواجهتهم على خليل ديراك الثلاثه الاناشر الخليه، الحكم الادانه ادانهم بالقانون الامريكي والصيغه السوداني عبد الرحمن عباس بالاعدام شنقل حتى الموت. فعبد الرؤوف وجماعته ديل هم يعني قاعدين في السجن كانوا كمنتظرين لتنفيذ الحكم.
نعم،
اللي هو حكم الاعدام. طبعا ديراك فروا هربوا، فيهم اثنين قتلوا في الصومال والثالث حي موجود، وعبد الرؤوف قبضوه ودخلوه السجن هنا. يعني هو تنقل بين سجن كوبر وبورسودان والهدى، ده وضعه. فهو كان كزول منتظر في حكم الإعدام. طبعا حكم الإعدام ده ما بيصدر إلا في حالة وجود محكمة دستورية وبالمصالحة من رئيس الدولة الموجود، يعني وده اللي ما في جد. فده السبب تأخير حكم تنفيذ الإعدام، لكن أصلا القرار تنفيذ حكم الإعدام، هو زول منتظر.
طيب إطلاق سراحه ده فيه أي إشكالية يعني قضائية وإشكالية دستورية؟
هو طبعا من ناحية، أنا طبعا كان زرت في السجن قبل شهرين كده، مش كده هناك سلمت عليه زيارة فوضية وقعدت معاه، وهو طبعا بيرى إنه رؤيته. هو قال لي الأمريكان ما عايزين ينفذوا حكم الإعدام، ما عنده رغبة إن أنا أعدم أو أموت أو يشربوني رصاصا. ليه؟ قال لي والله الغرب كله وخاصة أمريكا هم عندهم رأي في الحكم الإعدام، يعتبروه يعني زي أسلوب ثاني وما بيضر الإنسان وكرامته وكده. فقال لي يعني هم عندهم موقف من الإعدام. فالإعدام يعني من ناحية عملية الإعدام ما بيحصل. السبب الموقف الغربي والأمريكي خصوصا من الإعدام، وخاصة أسرة الجرانفيل اللي هم الضحية. واحد اثنين، اللي صعب في حكم الإعدام إنه الإعدام سقط، الغصاص سقط لأنه القتيل الثاني هو السواء الغصاص ده أهله استلموا دية قبض مالي مقابل العفو. السبب الثالث إنه الناس المشتركين معاه في الجريمة والمدانين بحكم الإعدام هربوا، فيصعب الحصول عليهم أو القبض عليهم، خاصة في اثنين توفوا واحد بعيد جدا جدا، فصعب تنتهي في حكم الإعدام. وفينا شركاء معه هم برا السودان وناس قتلوا. والعامل الرابع قال هو يعني تاب تماما من الأفكار المطرفة والأفكار الإرهابية، وهو ضد داعش وضد القاعدة، ولا هو زول معتدي وزول متوازن وزول يعني يسلك السلوك الوسط في الجريمة. ده كلام الحيشة الزكريا، قال لي الحيشة دي كلها بتجعل حكم تنفيذ الإعدام في نوع من الانسحاب في نوع من الصعوبة من ناحية العملية.
طيب في تقديرك يا أستاذ الهادي، خاصة يعني من خلال معرفتك بالجماعات المتطرفة، ما بترى إنه خروجه يعني من السجن الآن يمكن أن يشكل تهديد لأي جهة في الفترة القادمة، خاصة وإنت ذكرت يعني من خلال مقابلتك له في السجن إنه التزم وتاب، وهل التزامه ده بيعتبر كافي أو مضمون؟
بصراحة كده هنادي يعني 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 حاسة ده حالة غريبة، خاصة حاسة إنه يكون راجع ده. يعني عادة المتطرفين والإرهابيين وكل دخل السجون ديل يعني لما يتراجعوا ويتنازلوا بيكون عن طريق الحوار، الحوار الفكري، عن طريق المراجعات مع بعض العلماء والدعاة والأئمة، براجعوهم وبحاوروهم وبناقشوهم، في النهاية بيتراجعوا والواحد بيعتدل وطبعا أفكاره. ده اسمه المسار الفكري أو المعارضة الفكرية أو المعارضة الفكرية. الغريبة دي دي ما تمت لي على الظروف عشان اقول اتريحت بعد مناقشات وحوارات مع العلماء انا يعني اقنعوني وانا اتريحت او تفت ده ما حصل. الحصل انه هو الزول ده اتراجع مراجعه ذاتيه نعم. ذاتيه كيف يعني هو من خلال تجربته الطويله في السجن دي يعني وصل لقناعه انه الناس زي باعوه وما اشتغلوا به وما اهتموا لقضيته وانه مرات يكون في حملات اعلاميه لاطلاق سراح المعتقلين هم ما نظموا له حملات للتضامن والمناصره والمطالبه بإطلاق سراحه يعني هو شاعر انه زينا زي الخزره ده السبب الاول. السبب حاسه بانه زمنه ضايع وهو مسجون ومصيره مجهول لا اعدموه لا اطلقوا سراحه فالمساله دي شويه كده زي هزته وعملت له هزات داخليه. اضف الى ذلك يعني شاعر انه هو ماشي في نفق او في طريق ما عنده نهايه يعني فدي انا بجدلينه دي مراجعة الذاتية هي خلته يقنع ويرجع ويتوب ويسنه طريق المشهد زمان دخل طريق ما سليم وإنه طريق ده سليم. العامل الثاني خلى يكون في مراجعة ذاتية بتعلق بأسره يعني أمه يعني أجهجهات وتعذبات ومرضات وأبوه بعد ذاك مات ويعني عنده أطفال برا مهددين ومعرضين كده يبقوا في شيء يمشي في نفس السكة حقته وأولاده محتاجين له ومرته طلقت منه دي برضه بدلي أثرت عليه وخلت إن هو بعد ده يعني لو طلع يغير الطريق ده وفعلا يعني ده ما بشكل خطورة مستغربا حسب الحاجة اللي بشوف أنا ده إنه الزول ده بشكله ووضعه الراهن ده ما بشكل خطورة مستقبلية ولا خطورة أو مهدد أمني في الزمن القريب ده أو المستقبل القريب ده. هو حيكتفي بأسرته بأمه ببيته حيكون زول منكفي في المنطقة ده ما حيتجاوزه يعني حتى في حتى حاول تتصل عليه وإنه هو يشغل أو يتبنى أفكار تطرف وإرهاب ويشارك معهم حاليا في الوقت الراهن ده ما أظن يصير. أنا حسب الشيء شفته أو حسيت به أو توصلت له يعني ودي حر
يعني دي استشفيت منه في المراجعة الذاتية يعني
من خلال الحوار مع طبعا متواصل معه من بلد بالتلفون بالواتساب بالفيس متواصل معه وصوته في السجن متواصل مع أسرته مع أخوه عبد الملك. فحاليا ما أظن هو يفكر يعني يلقى انضم لمجموعة متطرفة أو ينخرط في صف القاعدة أو يمشي يعني لقوات داعش أو الكلام ده لسبب العالم حاليا ما أظن احتمال بعدين ما اعرف الظروف تتغير لكن استع في المستقبل الراهن ده ما شايف انه هو المساله دي يعني الاستعداد الداخلي ذاته ما عنده والحماس ما عنده يعني هو من جوا هو محبط. انا زود انا مشيت يا هنادي
نعم
وزرته انا قلت زود لو ما اطلع صراحه حينتحر يعني زود وصل لمرحله بتاعت ياس واحباط ويعني وضعي صعب جدا جدا هو خلاص انا كذلك لو ما كان فكر وطلع صراحه كان منتحر زود وصل مرحله مداخله شديد من الياس والاحباط لكن برضه طبعا في حاجات مهمه حاجات مهمه
زي شنو يعني
ودي يعني زول لابد ينتبه لها يعني زول هو اذا كان عايز يعجل الملف ده وعايز ينظر له نظره شامله اول حاجه حتى الان يعني واشنطن بتعتبر ان عبد الرؤوف ده ارهابي مدرج في غوايم الإرهاب وإرهابي عالي الخطورة واسمه حتى الآن لا زال في اللائحة السوداء وحتى الآن الخارجية الأمريكية تعتبره زور مطلوب القبض عليه باعتباره يعني هو مشترك في مقتل الرئيس الأمريكي جون مايكل كرانفيلد والسنة الفاتة دي قريب دي أصدرت اللجنة تحت المكافآت دي ترى الخارجية الأمريكية أصدرت بيان يعني عرض فيه جائزة ومكافأة مالية غرر 5 مليون لمعلومات عن قتل كرانفيلد. النقطة حتى الآن ما تغير دي مسألة تسبب مشكلة لقدام يعني بعد الحكومة السودانية حتلقى نفسها مضطرة إنها تسلم عبد الرؤوف أبو زيد لواشنطن ويبغى الاتفاقات المبرمة بيناتهم الاثنين.
طيب
ده احتمال راجح أو نقول احتمال وارد يعني غير ممكن زول يكون إرهابي وقاتل ومدام بالإعدام وقاتل ونور الأمريكي ومخلوق ويطلق سراحه من ناحية يعني واقعية صعب القبول بها خاصة كان إنه في تعاون أمني بين واشنطن وبين الخرطوم وفي تعاون في مجال الإرهاب ومكافحة الإرهاب والمسألة طبعا هي معروفة يعني بين جهة المخابرات السوداني وبين المخابرات الأمريكية دي مسألة معروفة ومعلومة يعني.
طيب ما بترى إنه التعويضات أو المبالغ اللي دفعت للحكومة الأمريكية يعني نيابة عن الضحايا ما ممكن تشمله؟
هو طبعا التعويض المالي الطلبات الأمريكية مقابل رفع اسم إسلامي ضد الإرهاب بيتعلق بالأموال ضحايا سفارتي نيروبي ودار السلام ومعهم برضو 10 مليون لصالح أسرة جرانفيل أو يعني أو ليقدم اللي هي أمه جين جرانفيل أصلا دي دفعات يعني دي مش تعويض الضحايا يعني الجزئية دي مهمة إنه الأموال دي هي عبارة عن المسؤولية بتاعت الحكومة السودانية يعني الأحداث دي يعني ما دفع عبد الرؤوف دفعت الحكومة لأن الحكومة زي هي مسؤولة المسؤولية دي مسؤولية جنائية في رقبة الحكومة فمن ضمنها الحكومه مسؤول مسؤوليه مباشره عن حادث نفط الجرانسي باعتبارها هي حكومه مختصه للحمايه للاجانب الدبلوماسيين الناس العاملين في مجالات العون الانساني والاغاثي والمعونات الاقليميه والدوليه. ده شيء معروف يعني.
ده عنده علاقه بالحق العام ما بالحق الخاص.
خلصت عليك. هو دي مسؤوليه الحكومه السودانيه. وبعدك الحكومه السودانيه زي امريكا حست انه الحكومه زي فرطت او يعني غضت الطرف عن الحادث بتاع تهريب القتله من سجن كوبر وصلوا غايه الصومال. امريكا زي حاسه انه زي في تواطؤ او في امريكا او خطوط غضت الطرف او محكمه بالمساله دي والناس طلعوا من السجن. برضه مسؤوليه التعويض المالي اللي سلم لاسد جرانفير اللي هو 10 مليون دولار ده يتعلق بمسؤوليه الحكومه للاحداث دي وليس يتعلق بمسؤول عبد الرؤوف او القتله العناصر الخليه اللي قتلوا جرانفير. ده جزء براو.
يعني في تقديرك مصير عبد الرؤوف يعني حيكون شنو؟
هو عبد الرؤوف ده مصيره سجن مجهول وبره السجن مجهول. يعني ما بتقدري تتكهني او تتنبئي او تتوقعي شنو بيحصل له فيما بعد لانه وضعه في السجن وضع غريب. يعني زول في السجن حالته غريبه. زول اول شيء محكوم بالاعدام ومنتظر تنفيذ حكم الاعدام وتم يعني سجنه 15 سنه اللي هي بتعادل 20 سنه بالسجن. نواه السجن طبعا ال 15 بتساوي 27 سنه اللي هي دي الحكم المؤبد. فمفترض هو طالما حكم عليه حكم المؤبد يعني دي كافيه ليطلق سراحه. دي من ناحيه الناحيه المنطقيه كده. وبعد ذاك في صعوبه في تنفيذ حكم الاعدام وهو لا تم اعدامه ولا تم اطلاق سراحه. وضعه في السجن كان وضع غريب وشاذ ودي حاله غريبه وشاذه. وسبع طلع من السجن وجوده خارج السجن غريب وشاذ لانه ذول محكوم بالاعدام ومدان ومنتظر تنفيذ حكم الاعدام ومتهم بانه ذول ارهابي ومصنف ارهابي عالي الخطوره وفي مويهته حاليا انه هو يعني مصنف كارهابي من قبل الخارجيه الامريكيه ومطلوب الرد عليه. دي برضه حاله غريبه يعني يكون بالشكل ده وهو قاعد بره في بيته وفي اسرته مع اولاده وفي امان الله. دي برضه حاله غريبه وشاذه. وضعه داخل السجن غريب وشاذ وخارج السجن غريب وشاذ. ومن الصعب التكهن انه اللي قدام بيحصل شنو. يعني هي بتسخن وبتبرد حسب الاحداث السياسيه وتطوراتها. دي برضه مساله مهمه جدا لازم نشير ليها. يعني دائما الارهاب والتطرف الديني يعني صعوده وانخفاض شدته مرتبط بالتطورات السياسيه والتطورات الامنيه ومستجدات الاحداث سواء كان داخل السودان او خارجه. هي اللي بترفع مؤشر الارهاب وانخفاضه والتعامل معه سلبا او ايجابا. فبرضه نحن ما ننسى الظروف السياسيه والامنيه المحيطه بالواقع الحالي يعني.
شكرا الاستاذ الهادي. اعزائي المستمعين ده كان معنا الاستاذ الصحفي الهادي محمد الامين الصحفي والمختص بشؤون الجماعات الاسلاميه المتطرفه في السودان. الى جديد الملتقى في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. لكم تحياتي والى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصوات الولايات والتي خصصناها اليوم حول ندوة ما المطلوب من الدارفوريين فعله في المرحلة التاريخية الراهنة والذي تحدث فيها الأستاذ محجوب حسين مدير المركز الوطني لمراقبة المواطنة وصون التعددية ونمر محمد عبد الرحمن والي ولاية شمال دارفور. ومن خلال الندوة استطلعنا كل من محمد عبد الرحمن محمد صالح ممثل الحزب الشيوعي السوداني وبدر الدين بوش مركزية الحرية والتغيير ومحمد آدم أحمد قيادي في الكتلة الديمقراطية. نستمع إلى رأي محمد عبد الرحمن حول الندوة.
مبدئيا الكلام تم تناوله فيه اختلافات جذرية وده بيرجع للاختلافات السياسية ذات الموجودة على مستوى السودان بصورة عامة. الحاجة المبدئية تم تناولها هي المسألة المتعلقة بمطروح سؤال دارفورين. ونحن كحزب بنشوف المسألة بتاعت إنه سؤال الخصوصية هو سؤال ما 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 منطقي في المرحلة حاليا. لأنه سؤال الخصوصية دائما بيرتبط بالفئات السياسية اللي بتصل للسلطة بتحاول بتصدره. وده عايشناه على مستوى شمال السودان وعايشناه على مستوى شرق السودان وعايشناه على دارفور هنا وعايشناه على مستوى جنوب السودان. بالتالي المسألة الآن السودان بيمر بمرحلة بفعل ثوري. الفعل الثوري هو شامل بالنسبة للجنوب للشمال للشرق. بالتالي الانطلاق بتاع التأسيس للمرحلة، سواء كان على مستوى تأسيس ثوري أو تأسيس على مستوى الوعي أو تأسيس على مستوى مدارك، وبيمشي سؤال جوهري مرتبط بكل جماهير الشعب السوداني، لأنه الثورة تحديدا في الفترة الماضية ثورة ديسمبر علمتنا أنه كل الشعب السوداني كان بينطق بأنه يا عنصر ومغرور كل البلد دارفور، يا عطبة يا عنصر وخدار عطبرة الحديد والنار. بالتالي بننطلق رؤيتنا للحزب من أنه بنطرح الأزمة بتاعت الدولة السودانية كأزمة شاملة، ما أزمة خاصة بمناطق محددة ولا أزمة مرتبطة بإشكالات محددة. الحاجة الثانية واللي ما تم طرحها هنا تحديدا في السؤال المتعلق على الدارفورين فيها، لو هنا المسألة المتعلقة باتفاقية جوبا وماذا خدمت بالنسبة لإنسان دارفور زاد، هو السؤال الأولوي لكن طرح لم يطرح في الندوة هنا، وذلك لأسباب متعلقة بمن يقدم الندوة وحاجات كثيرة جدا جدا لاعتبارات سياسية هم عارفينها تحديدا. الحاجة اللي تطرح في الفترة الجاية بالنسبة لإقليم دارفور بالنسبة لكل جماهير الشعب السوداني كما طارئ الحزب الشيوعي السوداني هو السعي نحو التغيير الجذري بالنسبة للمرحلة، تغيير بنية جهاز الدولة على مستوى السياسي على مستوى الاقتصادي على مستوى الايديولوجي، كل المستويات دي بنزع احنا بنخيرها، لانه عشنا من 56 لغايه 89 تحديدا لغايه 2019 نفس الاشكالات الموجوده على مستوى النخبه السياسيه، نفس الاشكالات الموجوده على مستوى النخبه العسكريه. بالتالي مساله اعاده انتاج الازمات بنفس الاليات وبنفس مدارك الوعي هي خطا الحزب الشيوعي السوداني حاول تداركه في مرحله جديده، وقدم نقد ذاتي لتجربته اللي كانت مع كل حريه التغيير، وسعى لمرحله تغيير جذري باليات مختلفه تماما من الاليات اللي قاعده تعيد انتاج الدوله السودانية، وبنمشي مع الجماهير في الخط الثوري اللي ساعد فيه لجان المقاومة، ساعد فيه الأجسام النقابية، ساعد فيه كل الأجسام، ودمتم ودعمت وزارة الشعب السوداني.
بدر الدين بوش، مركزية الحرية والتغيير، الندوة دي هل تلمست القضايا الأساسية الراهنة؟
اليوم أثير في الندوة بجد من القضايا المفتاحية التي من الضروري أن الناس يعني تلتف حول هذه القضايا لكثير من الأشياء، ولخصوصية دارفور ولخصوصية مناطق دارفور. إذن الأستاذ في الندوة كان أخذ جانب مهم جدا من المطلوب من الدارفوريين في الوقت الراهن، وده ده سؤال جوهري وسؤال مهم، ونحن في الحرية والتغيير بنفتكر أنه السودان لابد أنه يقعد قانونيا ودستوريا في المقام الأول، ثم نخفز للقضايا بتاع إيشو أو القضايا المهمة الممكن نناقشها في المرحلة الجاي. وبنفتكر أنه المسألة بتاعة الوثيقة الاتفاق السياسي الإطاري تؤسس على العمل بأن السودان كيف نجد السودان دستوريا، بعد ذلك نمشي للخطوات الأخرى، هي خطوات اللي بتخاطب قضايانا على مستوى السودان وبكل تفاصيلها الدقيقة. ونحن في الحرية والتغيير لا نالو جهدا في البحث عن كيف يعني نصل لتوافقات يعني 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 منطقية مع رفاقنا في الأخوة الأخرى، في سبيل أن السودان لابد أن يقعد قانونيا ودستوريا، وبالتالي ننفذ إلى مناقشة القضايا الأخرى ذات الخصوصية.
شكرا بدر الدين بوش، ممثل مركزية الحرية والتغيير. ونستمع إلى الأستاذ محمد آدم، قيادي في الكتلة الديمقراطية بولاية الشمال دارفور، ودارين نقف على أهمية الندوة دي في تناوله في موضوع المواطن.
نفتكر الندوة اللي لقيم من مركز الوطني لمراقبة التعددية وثونة الديمقراطية هي مهمة فيما يقص بالمبدأ بتاعت المواطنة، لانه السودان يعني لسه دوله ما تشكلت، التشكيل الموجود فيه المواطن على اساس ثقافي، واحنا يمكن دايرين المواطن يكون على اساس الحقوق والواجبات، وعلى اساس ده يمكن النقاش حول انه يعني عشان انت تكون مواطن سوداني ممكن يكون عندك حقوق وعليك واجبات، وكذا الحال فيما يخص بتركيبه الدوله السودانيه عشان يكون في قوميه سودانيه لازم كل الشعوب على مستوى الاقاليم تناقش قضاياها، ويمكن نحن في اقليم دارفور عندنا خصوصيتنا، عشان ده كان عنوان الندوه بكم في انه ما على السودانيين فعله. أنا أفتقر على الدارفوريين فعله في إطار المرحلة هذه المرحلة التاريخية عليهم بالوحدة والتماسك، وكذلك التعامل بأخلاق فيما يخص بالقضايا الدارفورية من أجل وقف القرب، وكذلك يعني اتجاه للسلام الاجتماعي، وكذلك مشاركة كل القوى السياسية في هذه المرحلة أداء مؤتمر وطني، لأنه صراحة أي تنافس في إطار السياسي يضر في إطار الاجتماعي وفي إطار العسكري كذلك، يمكن هناك قتال هناك حرب هناك كثير من الأشياء، عشان إحنا دايرين إنه الناس يعني تتناسى المرارات وتبني دولة بتاعت مواطنة يكون فيه الوحدة والتماسك الاجتماعي والسلم الاجتماعي، وكذا الحال برضو إحنا دايرين من ناس هنا يعني يكون في ندوات من نودة عشان يكون في نشر ثقافة السلام في المعسكرات الحركات ومن أجل الوقف القتال وكذلك استمرار اتجاه بناء الدولة، ونتوحد كلنا برضو في انتزاع حقوقنا على مستوى المركز. يمكن الصراع السياسي الماشي في المركز من رفض الاتفاقية وغيره من أشياء كثيرة، لأن الدارفورين يواجهوا هذه الهم المشترك، لأن هنالك قواسم مشترك فيما يخص بمصلحة الدارفور. الدارفور هي تلمنا كلنا، وكل مكاسب هذه الاتفاقية سواء كان تنمية أو ما يخص بقراءة تعليم أبناء دارفور وغيره هي مكاسب للدارفورين. وهنالك يعني أناس في المركز يرفضون هذه المبدأ، لأنه أصلا ماشيين في اتجاه إنه يأسسوا لدولة يخصي الدارفورين مثل ما حصل في خلال من 56، ويمكن دي ممكن ما يبقى إلا إذا كان الدارفورين ما موحدين، عشان نحن نتعلمهم بالوحدة والتماسك من أجل المشتركات من أجل بناء دولة مواطنة. شكرا جزيلا.
بذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج أصوات الولايات، والذي سلطنا الضوء على ندوة ما المطلوب من الدارفورين فعله في المرحلة التاريخية الراهنة. وإلى اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، ويسعدني في هذه الحلقة أن أستضيف رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة بشرق السودان الأستاذ الأمين داود حول مشاركتهم في المبادرة التي تقدمت بها جمهورية مصر والتي انطلقت صباح اليوم، وأيضا نتعرف على رؤية الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة حول ورشة تقويم وتغييم سلام جوبا المنعقد حاليا بالخرطوم، وأيضا لمعرفة رأيه حول إعلان القوى السياسية الموقعة مع المكون العسكري والتي أعلنت عقب انعقاد ورشة تقويم وتغييم سلام جوبا سيكون هنالك ورشة خاصة بقضايا شرق السودان. وبداية أستاذ كده أنقول لنا الفعاليات بتاعت الورشة اللي انطلقت صباح اليوم بمبادرة من جمهورية مصر لحل القضايا الراهنة، كيف كانت الجلسة الافتتاحية صباح اليوم؟
طيب، أول مجددا التحية لك وللمستمعين. الجلسة الافتتاحية كان جلسة افتتاحية عادية، رحب فيها المصريين بقدوم الوفود، وأتكلم فيها ممثل للخارجية، وأتكلم فيها ممثل للرئاسة الجمهورية، وأتكلم فيها ممثل للوزير المعني، وكان فيها حضور من الممثلين الدبلوماسيين. الكلمات بالنسبة للكتل، كلمة للحراك مقدمة السيسي، وكلمة للكتلة الديمقراطية قدمها دكتور جبريل إبراهيم، وكلمة للكتلة الحرية والتغيير، وكلمة قدمها نبيل أديب للمجتمع المدني. كانت 4 كلمات تقريبا، يعني الكتلة الديمقراطية، الحرية والتغيير الكتلة القومية، المجتمع المدني بقيادة نبيل أديب، الحراك بقيادة السيسي. هذه هي الكتلة اللي جات. يعني الساعة 4 سوف تبدأ الجلسة الإجرائية في أجواء جميلة في العاصمة الإدارية القاهرة، وبحضور مميز من الكتل الموجودة، الحراك بقيادة السيسي، وإعلان الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية وقيادة حيدر الصافي والكتلة الديمقراطية، وبعض التنظيمات والحركات الغير منضوية تحت هذه الكتل. نفتكر هذا اللقاء سوف تبدأ الجلسة الإجرائية بتاعه اليوم، وانتهت الجلسة الافتتاحية.
أستاذ، يمكن الآن هنالك يعني ورشة تقويم وتغييم اتفاق جوبا منعقدة حاليا في الخرطوم، في ظل غياب كل الحركات الموقعة وفي ظل غياب أهل المصلحة، إلى أي مدى يمكن أن تنجح هذه الورشة في حل الانقسامات، وإلى أي مدى تسهم في تكوين حكومة انتقالية وفي فترة انتقالية؟
مناقشة اتفاق جوبا يفقد معناه في هذه الظروف، ويفقد مضمونه الأساسي، لأن الحركات الموقعة في اتفاق جوبا والتنظيمات الموقعة في اتفاق جوبا هي ليس من وجودا في هذه الورشة، لأنه هم أصلا ما معترفين بالاتفاق الإطاري، وهذه الورشة هي تعبر عن اتفاق الإطاري. فلذلك أي مناقشة لاتفاق جوبا بدون تنظيمات الموقعة والحركات الموقعة لإسلام جوبا، أنا بفتكر هذا شيء ما غير طبيعي، ولا حيكون عنده مخرجات. بالعكس، أنا بعتبر هذه ورشة عبرت وسوف تنتهي بدون أي معنى وبدون أي مضمون، لأنه هنالك في أطراف رئيسية. الطرف الأول هو الحركات والتنظيمات الموقعة لأطراف السلام. الطرف الآخر اللي هو دولة جنوب السودان واللي هي وسيط لهذه العملية السلمية في جوبا. الطرف الثالث واللي هو الحكومة اللي وقعت هذا الاتفاق في جوبا. هذه الأطراف كلها لم توجد الآن في هذه الورشة، فلذلك مع من يناقشونها وإلى من تتؤال هذه المخرجات ومن الذي ينفذ مخرجات هذه الورشة والأطراف كلها غياب.
طيب أستاذ، القوى السياسية الموقعة مع المكون العسكري أعلنت بعد ورشة تقويم وتقييم سلام جوبا، أعلنت عن قيام ورشة لأهل الشرق لمناقشة قضية شرق السودان. الآن شرق السودان يشهد انقسام في مكوناته بين مؤيد للاتفاق الإطاري وبين معارض. كيف يمكن تتفادى هذه الانقسامات حتى تخرج ورشة قضايا شرق السودان بحلول لقضية الشرق؟
الأطراف المؤثرة في المشهد السياسي في شرق السودان وصانعات المواقف السياسية الضد والمع هم كلهم ما موجودين في الاتفاق الإطاري. فلذلك أنا بفتكر بأنه هم المفترض كان يعقدوا الورشة دي يوم 30، ولكن هم في حيرة من أمر في حيرة من أمره. إذا عقدوا الورشة بتاعت شرق السودان، فأنا بفتكر حتكون زيها وزي الورشة اللي انعقدت لسلام جوبا، والأطراف الرئيسية لم تحضر لهذه الورشة، ومضمونها لم ومخرجات هذه الورشة لم يرى التنفيذ بأي حال من الأحوال. فلذلك أنا بفتكر هذه الورشات، ونحن تحدثنا معهم في قبل فترة ولهم الاتفاق الإطاري في حد ذاته هو اتفاق إقصائي بالمناسبة، أقصى جميع أهل السودان وخصوصا القضايا العالقة. فلذلك كيف يعقدون ورش في مثلا إذا دارين يناقشوا اتفاق سلام جوبا مثلا، أو إذا دارين يناقشوا مسار شرق السودان يناقشوه مع من؟ هنالك الأطراف الرافضة والأطراف الموقعة لهذا الاتفاق جلهم هم خارج الاتفاق الإطاري. فلذلك أنا بفتكر هذه الورش هي ورش عبثية لم تخرج بأي مخرجات، وإذا خرجت بمخرجات حتكون هذه المخرجات مخرجات ضعيفة ولم ترى التنفيذ إطلاقا بأي حال من الأحوال. طيب عبرك أنت أنحنا نطمن أهلنا في شرق السودان عموما والشعب السوداني بأنه الأطراف الحقيقية والمختلفة في شرق السودان الآن كلها تجمع الكتلة الديمقراطية. هذه الأطراف نحن جلسنا في جلسات عدة، وسوف يكون لدينا ورشة شرقاوية حتعقد هذه الورشة في الولايات الثلاثة في شرق السودان، ونحن سوف نعمل مخرجات للخروج من هذه الأزمة في شرق السودان، وثم بعد ذلك هذه الورشة سوف تكون بالنسبة لنا بمثابة مواقف سياسية واضحة من الحكومات التي تتعاقب في المركز سواء كان مدنية أو عسكرية. نعم، نحن لا يهمنا بأي حال من الأحوال الناس الاتفاق الإطاري ده يعقدوا ورشتهم اليوم قدا بعد قدا. هذا بالنسبة لنا نحن الآن ما مشغولين به بأي حال من الأحوال، لأنه ما حيكون عنده أي مخرج ولا حينزل في أرض الواقع، ولكن نحن سوف نعقد ورشة بالمناسبة حيحضرها كل الأطراف بالمناسبة الشرقاوية، وهذه الورشة دي سوف تقوم بمسافة خارطة طريق للخروج من الأزمة في شرق السودان. نعم، هذه الورشة التي أتحدث عنها، هذه الورشة التي تنعقد الآن في الخرطوم بخصوص اتفاق جوبا سوف تنهي اجتماعاتها زي ما قلت الساعة 4 ولا تبدأ جلساتها 4. هذه الورشة لا تهمنا كثيرا بأي حال من الأحوال، ولم يكن لها أي مخرجات بأي حال، لأنه هذه الورشة لم يحضروها دولة جنوب السودان وهي راعي على اتفاق جوبا، ولا تحضرها حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، ولا تحضرها حركة العدل والمساواة السودانية، ولا يحضروها 8 فصيل موقعين في اتفاق جبل السلام. هنالك في بعض الفصائل حضرت اللي هو فصيلين فقط، وهذا لا يعبر عن أكثر من 10 فصائل وتنظيمات سياسية. فلذلك أنا لا تشغلي نفسك كثيرا بهذه الورشة اللي تنعقد الآن في 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 في, 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 في الخرطوم، ولن يكون المتمعين الآن في الخرطوم هم لديهم معرفة باتفاق جوبا، ومع احترامنا للشعوب الذي أتوا بها من هنا ومن هناك من نازحين ولاجئين، ولكن نحن الأطراف السياسية، الأطراف الذي وقعت اتفاق جوبا جزء من هذه الورشة، فلذلك لن يلزمنا أي مخرجات لهذه الورشة، وأنا بفتكر ما حيكون عندها أي مخرجات ولا عندها أي قيمة بأي حال من الأحوال.
شكرا الأستاذ الأمين داود رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة بشرق السودان، شكرا لمشاركتك معنا في برنامج حديث اليوم.
بارك الله فيك الأمين داود رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة.
وشكرا لكم المستمعون الكرام، حتى الملتقى، في أمان الله.
مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. وفي هذه الحلقة نستضيف الأستاذة انتصار العقلي رئيس الحزب الوحدوي الناصري الديمقراطي، وطرحنا عليها العديد من الأسئلة. وسؤالنا الأول للأستاذة انتصار، شنو هي أسباب عودتكم مؤخرا للحرية والتغيير؟ هل انت جيتوا في التوقيت ده انضميتوا دارين تحصلوا الاتفاق الإطاري زي ما بيردد بعض الناس، وخاصة كمان في أصوات في الحزب بتاعكم ده معارضة لقرار العودة للحرية والتغيير؟
العمل التحالفي بيحتاج إلى تقبل الآخر وممارسة ديمقراطية حقيقية ليحقق قيادة التحالف. طيلة فترات العمل النضالي خلال 30 سنة العجاف مررنا بانقسامات وعودة للتحالفات وتكوين تحالفات جديدة حسب ما يقتضيه الظرف. حزب منفرد لا يستطيع أن يقاوم لوحده أو يعمل على مناهضة نظام ديكتاتوري ينتمي لحركة إسلامية عالمية غسم البلاد وخلف صراعات قبلية وأفقر الناس، وما زالت عناصره موجودة، بل لم يتم تفكيك نظام 30 من يونيو 1989 إلى نهايات التفكيك. والمعلوم أنه النظام البايد عاد إلى المؤسسات الدولة مرة أخرى وموجود على قطاع واسع. مسألة التفاهمات قبل الاتفاق الإطاري أشابها كثير من اللقط، مما جعل التساؤلات داخل حزبنا. أيضا لم تحسم مسألة رأس الدولة، بحيث يجب أن يكون هناك مجلس سيادة مكون من أكثر من 3 أشخاص مدنيين أو 5 أشخاص، لأنه لا يعقل أن يكون رأس الدولة شخص واحد، معناها أننا سنعود إلى الدكتاتورية العسكرية مرة أخرى. مسألة تغليظ عددية المجلس التشريعي إلى 150 شخص، معلوم أن المجلس التشريعي هو قلب الانتقال، فكيف تقلل منه نسبة دماء الانتقال الثوري؟ لذا عودتنا لقوى الحرية والتغيير لأجل توحيد وحدة الصف وإنتاج مشروع وطني يخرج البلاد من وحدتها.
أستاذ انتصار العقلي، كثير ما قاعدين تتكلموا عن الثورة واستكمالها، كيف الثورة دي يتم استكمالها وتحقيق شعاراتها الخاصة بحرية سلام وعدالة؟ والليلة على الأرض نحن عندنا 3 ولا 4 حرية وتغيير، الانقسام ده والتشظي ما بيؤثر على الثورة ووحدتها ومكوناتها؟
الحرية والتغيير واحدة، أما ما يسمى بمسميات أخرى من حرية وتغيير فهي كتل لها علاقة بانقلاب 25 أكتوبر، وإننا ندعو بأن لا عودة ولا رجعة لما قبل 25 أكتوبر، ولا عودة لأوضاع ما قبل 11 أبريل 2019. لابد من وحدة قوى الثورة في جبهة عريضة لإسقاط انقلاب 25 أكتوبر وإسقاط كل من أيده وكل من يعمل من داخله. هذا الانقلاب انقلاب الفلول يعني تم عام كامل عاشت فيه بلادنا قياب تام للدولة وانفرط بسببه عقد الأمن بطول البلاد وعرضها وتصاعد عنف أجهزة القمع الذي طال المرافق والكوادر الصحية والإعلامية وغيرها وراح يعني ضحيته مئات من الشهداء والجرحى والمصابين والمفقودين في العاصمة المثلثة وكل الولايات. وامتدت نيران الفتنة المصنوعة وأكرر إنها فتنة مصنوعة لتشمل ولايات دارفور كردفان والنيل الأزرق. ما جرى في النيل الأزرق كان واضح إنه إنها فتنة مصنوعة كما جرى ذلك في كسلة وفي بعض المناطق في ولاية الخرطوم. هناك ارتداد تام عن قرارات استرداد أموال وممتلكات الشعب المنهوبة التي أصدرتها لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة. عودة الفلول بشكل سافر إلى المواقع اللي تم عزلهم منها في كافة مؤسسات الدولة. ولا يخفى علينا الغلاء الفاحش في أسعار السلع والتدني المريع في كل الخدمات، كان تعليم كان صحة، والفساد غير المسبوق في المؤسسات المالية والاقتصادية. باعتراف الانقلابيين بالفشل والعجز عن تكوين حكومة تحتضن هذا الانقلاب.
كيف تنظر لصراع المحاور والتدخلات الخارجية إذا كانت الإقليمية ولا العالمية والعديد من المبادرات دي؟ هذه التدخلات ما بتتفقي معانا في إنها عطلت الثورة؟
في ظل هذا الوضع الهش بالتأكيد هناك تدخل للمحاور. الخطأ الكبير في الفترة الانتقالية كان بدأ في الفترة الانتقالية كان هناك تمدد للمجلس السيادي العسكري في السلطة بدعم من المحاور الإقليمية المستفيدة من الموارد البشرية والذهب والسماح بتغول الجانب العسكري بالتدخل في السياسات الخارجية خطوة يعني زي خطوة التطبيع المخالفة لكل موجهات الثورة. التطبيع مع إسرائيل، وقع السودان الاستراتيجي أكيد بيخلق هناك يعني أطماع خارجية ضعف المجتمع السياسي وضعف المجتمع الاقتصادي السوداني أدى لمساحة وازعة للتدخلات الأجنبية وخلق علاقات غير متوازنة وغير وطنية تخدم المصالح الخاصة بأفراد وأحيانا جماعات. إذن هناك تناقض بين هذه الجماعات المؤثرة حتى الآن في الفعل السياسي والعلاقات الخارجية وبين القوى الثورية والمجتمع السوداني الذي يرفض الهيمنة. فكيف بيستقيم الظل والعود أعوج؟ بالتأكيد لن يستقيم هذا إلا في ظل دولة مدنية وطنية ذات سيادة.
أستاذ انتصار العقلي، الناشطة السياسية والمدافع عن حقوق الإنسان ورئيسة الحزب الناصري، كيف أنتم بتتكلموا عن عودة الانتقال الديمقراطي والدولة المدنية والفلول عادوا لهذه المؤسسات بعد الانقلاب؟
نعم، الفلول عادوا إلى للمؤسسات، ولكن لابد من وحدة قوى الثورة السياسية والاجتماعية والمهنية، لابد من وحدة الصف، لابد من مناهضة هذا الانقلاب، لابد من عمل السياسي السلمي وضغط الشارع، لابد من جبهة عريضة تقود لنضالات تلك القوى وإقامة سلطة مدنية لفترة انتقالية. لابد من مجلس تشريعي بنسب متفق عليها. لابد من مجلس وزراء ورئيس وزراء تختارهم قوى الثورة، لابد من مجلس سيادي محدود العدد، لابد من إلقاء كافة قرارات الانقلاب المرتدة على قرارات لجنة التفكيك نظام 30 من يونيو 89، وإصلاح للأجهزة العدالة والنيابة والقضاء وتفكيك بنية النظام البائد، وإنشاء مفوضيات متخصصة وكل مطالب قوى الثورة ليتحقق انتقال أو فترة انتقالية في ظل يعني تعمل من أجل دولة مدنية ديمقراطية. هو الرجوع فورا عن كل السياسات الحالية فيما يخص الاقتصاد الكلي والتي أثبتت فشلها ودفع المواطن أثمان ثقيلة لم تعد تحتمل أو يحتمل المجتمع والوطن استمرارها. نحن نرى أن يكون للدولة الدور الأعلى في إدارة الاقتصاد وتنظيم التجارة والمؤسسات النقدية والمالية. وأولى هذه الخطوات قيام قطاع عام قوي يسيطر على الموارد الأساسية زي الذهب والبترول ويشرف مباشرة على صادرات البلاد الأساسية، كما إن الرجوع للدولة وإشرافها على الخدمات الاجتماعية الصحية والتعليمية وإرجاع حقوق المواطن التي سلب النظام السابق ضرورة لا تحتمل التأجيل أو المساومة. القطاع الخاص له دور هام في الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي أيضا، كما يتوجب الحد من النشاط الطفيلي غير المنتج الذي أهدر قدرا كبيرا من موارد البلاد وحصيلة الصادرات من النقد الأجنبي التي نحتاجها لتلبية أبسط حقوق المواطن في الصحة والتعليم والبنى الأساسية الحاجة المعروفة. إننا نطالب بالعودة إلى قانون بنك السودان. قانون بنك السودان يفترض أن يحقق استغلالية لبنك السودان بإشرافه على النقد الأجنبي وسياسات المصرفية. كما ندعو إلى تنظيم الواردات بما يخدم قضية التنمية ويحد من استيراد السلع غير الضرورية ويضمن رجوع حصيلة الصادرات بأسعار الحقيقية في السوق العالمي.
مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا، بنهاية حديث الأستاذة انتصار العقلي نكون غد
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.